الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند قوله في تفسير آيات الفرائض: فإن قيل فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف الدين والمبعض، أي الذي بعضه حر وبعضه عبد، والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم، والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة، والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن من القرآن أم لا؟ أي هل استفاد حكم هؤلاء من القرآن أم لا؟ قيل نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل، تدل على جميع المذكورات. أما باعتبار الآيات الصريحات فلم تدل على ذلك الآيات الصريحات، وإنما كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله أن هنالك تنبيهات وإشارات دقيقة يستفاد منها هذه الأحكام في ميراث هؤلاء. قال رحمه الله: فأما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. وقد أشار تعالى هذه الحكمة بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقد علم أن القاتل قسعى لموروث بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. فعلي من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أنه من استعجل شيئا قبل أوان عقب بحرمانه، وهذا استنباط حسن مع دلالة السنة على ذلك. والكلام كلام المؤلف هنا فيما في دلالة القرآن على عدم ميراث هؤلاء، أما السنة فهي صريحة في أن القاتل لا يرث شيئا من تركة من قتله، وهكذا المخالف في الدين فلا يرث المسلم من الكافر والكافر المسلم، فدلالة السنة في ذلك صريحة. أما دلالة القرآن فتحتاج إلى شيء من التأمل كما ذكر رحمة الله عليه، فإن الله عز وجل قسم الميراث على مستحقيه وقال: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ولا نفع بين المسلم والكافر، وهكذا من تعدى على قريبه بالقتل فقد أدخل عليه أعظم الضرر. فأخذ من هذا أن القاتل لا يرث شيئا بانتفاء الحكمة من جهته، وهكذا المخالف في الدين أيضا لا يرث شيئا لانتفاء الحكمة من جهته، ويقول الله عز وجل: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قال: وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف دين المورث لا إرث له مورث لدين المورث. نعم، هنا حصل خطأ في النسخة، وإلا الصواب ما عندكم. المخالف لدين المورث كذا عندكم، أي نعم، أما هنا حصل خطأ في النسخة. أن المخالف لدين المورث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب، الموجب الإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه. فقوي المانع وبني على موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب والكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى: أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا اتفقت أديانهم. أما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم في جلاء الأفهام: وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليق سبحانه التوارث. قال: وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليق سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إيذان بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركبات فوق عقول العالمين انتهى. وذي السنبط حسن من العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في أن الكافر لا يرث من المسلم والمسلم لا يرث من الكافر، فإن الله عز وجل قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فذكر ذلك بلفظ الأزواج ولم يذكر ذلك بلفظ المرأة أو النساء. وهذه الكلمة تدل على معنى التشاكل والتناسب. أحشر الذين ظلموا أزواجهم، أي أشكالهم وأمثالهم وأشباههم، فهي تدل على معنى التناسب والتشاكل، ولا تناسب ولا تشاكل بين مؤمن وكافر. قال رحمة الله عليه: وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث. أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده وهو أجنبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم فلكل واحد منهما السدس، ونحو لمن يتأتى منه التملك. فالآيات دلت على التملك للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يتملك ذلك، ولكم أي تتملكون، فلكل واحد منهما السدس أي يتملك ذلك. والرقيق لا يتملك، فإنه ما يملك لسيده، فإذا أخذ شيئا فإنما يكون لسيده ولا يكون له على سبيل الاستقلال. فلهذا فإن الرقيق لم يدخل في آيات المواريث، فلا يرث ولا يورث، فلا يرث لأنه لا يملك، وإذا أخذ مالا فإنما يكون لسيده، ولا يورث فإن ما معه من المال إنما هو لغيره لسيده. قال: وأما من بعضه حر وبعضه رقيق، وهذا هو المبعض، فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث، لكن ما فيه من الحرية قابل للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك. فإذن يكون المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وإذا كان عبد يكون محمودا ومذموما مثابا معاقا بقدر ما فيه من موجبات ذلك، فهذا كذلك. قال: وأما الخنثى فلا يخلو، إما أن يكون واضحا ذكريته أو أنوثيته أو مشكلا. فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، الخنثى إذا تبين أنه من الذكور الحكم واضح، جعلناه ذكرا وورثناه ميراث الذكور. وإن تبين أنه أنثى فالأمر واضح، جعلناه أنثى وورثناه ميراث الإناث، قد يكون بنتا أو أختا أو بنت ابن، فيورث ميراث الإناث والأمر في ذلك واضح. قال: إن كان ذكرا فله حكم الذكور، ويشمله النص الوالد فيهم، وإن كانت أنثى فلا حكم الإناث، يشمله النص الوالد فيهن. وإن كان مشكلا فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة لأم، فالأم فيه واضح. فإذا كان الخنثى من الخنثى المشكل، لم يتبين هل هو من الذكور أو من الإناث، ما زال مشكلا، فهذا إذا كان الميراث لا يختلف باعتبار الذكورية والأنوثة باعتبار الذكورة والأنوثة فالأمر ظاهر واضح لا إشكال فيه. فإنه إذا ميت، إذا مات ميت عن ولد أم خنثى، إن اعتبرناه ذكرا فله كم؟ السدس، وإن اعتبرناه أنثى فله السدس. فهذا أمر واضح ما في إشكال، فنعطيه السدس لأن ميراثه لا يختلف باعتبار الذكورة والأنوثة. قال وإن كان مشكلا فلو كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة لأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته ولم يبقى لنا طريق إلى العلم بذلك لم نعطي أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معهم الورثة، ولم نعطه الأقل لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين. قال تعالى اعدل هو أقرب للتقوى، فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الخنث المشكل يختلف ميراثه باعتبار الذكورية الذكورة والأنوثة فهنا نفعل ما نقدر عليه من العدل. فإذا مات ميت عن أم مثلا وعن أخت شقيقة ونعم وولد وأخ نعم وخنثى قد يكون أختا شقيقة وقد يكون أخا شقيقا، فهنا ميراث يختلف باعتبار الذكورة والأنثى أو لا يختلف؟ يختلف. إن جعلناه ذكرا فيكون مع أخته كم؟ نعم يكون عصبة، يكون عصبة، نعطي الأم السدس والباقي كم يكون له من الباقي؟ يكون له ثلثان ولها ثلث باعتبار بقية التركة، هل إذا جعلناه ذكرا. وإذا جعلناه أنثى كم يكون؟ نعم يكون له ثلث ولها ثلث، ثلث بثلث، فيختلف ميراثه باعتبار الذكور وباعتبار الأنوثة. فهنا يتوسط فيه فنعطيه نصف فرض الذكور ونصف فرض الإناث، نصف فرض الذكور ونصف فرض الإناث، فنقدر فيه الاحتمالين أن يكون من الذكور فنعطيه نصف ميراث الذكور، ونقدر أنه من الإناث ونعطيه نصف ميراث الإناث، وهكذا القول في نظائر هذه المسألة. لكن إذا مات ميت عن بنت وعن أخت شقيقة وعن خنثى مشكل، يختلف هنا الإرث أو لا يختلف؟ يختلف، ما زال نعم ما زال يختلف. طيب على كل فهذا هو العدل في ميراث الخنثى المشكل، وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل اعدل هو أقرب للتقوى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا غاية ما نستطيعه من العدل. نقف عند قوله وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء والأب إلى آخر ما ذكره. إلى هنا والحمد لله.